نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 30، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من نافلة القول أن نشير من أن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تكلمت عن خلافة الإنسان عن الله في الأرض. لذلك المولى جل وعلا قال إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد بالخلافة هنا هي الخلافة الإلهية، ليس خلافة الإنسان عن جيل سابق كان موجودا على وجه هذه البسيطة كما قال بعض المفسرين، وليس المراد بالخلافة هو خلافة الأجيال بعضها عن بعض، فالجيل اللاحق يأخذ خلافة الأرض عن الجيل السابق. كلا القولين مردودان، أما القول الأول لأن الخلافة هي عن الله بدليل قوله إني جاعل، والضمير في الجعل راجع إلى الله. ما دام المولى هو الذي جعل هذه الخلافة فلا محالة تكون الخلافة عنه وليست حينئذ عن غيره. القول الثاني مردود من أن هذه الآية نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها حكاية عن إخبار ونداء الله للملائكة قبل خلق آدم. لم يكن هناك إنسان على وجه الأرض حتى يقال أن هذه الخلافة هي الخلافة للأبناء بعد الآباء، أو الخلافة للجيل اللاحق عن الجيل السابق، وإنما هي خلافة إلهية يقوم بها الإنسان على وجه هذه البسيطة. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا من نافلة القول أن هذه الخلافة ليست مختصة بآدم، وإن كان المولى جل وعلا تكلم قبل خلق آدم عن هذه الخلافة، وإنما أعطاها لآدم بحسب نوعه ولم يعطها لآدم بحسب شخصه، فكل إنسان من بني آدم له هذه الخلافة. من جهة ثالثة، الخلافة لابد حينئذ أن يقوم الخليفة بعمل ما يتمم عمل حينئذ الأصيل. لابد أن يكون الخليفة وهو وكيل أن يقوم بعمل يتمم عمل الموكل وهو الأصيل. إذا نظرنا بنظرة إجمالية نجد أن سلطان الله جل وعلا بتمامه محكم، محكم من ناحية الأنظمة، محكم من ناحية الترابط. لا تجد شيء في سلطان الله إلا وله نظام يسير عليه، ولا تجد شيئا يسير سيرا اعتباطيا. كذلك لا تجد شيئا يسير عبر قوانينه إلا وهو مرتبط بالجزء الثاني من الأجزاء الكونية. لذلك تجد هذا الكون على كثرته هو واحد، هو واحد في الهدف، هو واحد في الدلالة، هو واحد حينئذ في الترابط. وهذا معنى الذي يقال أن الكون إذا تأملت به تجده كثرة في واحد أو في واحدة. إذا نظرت في هذا الكون تجده حينئذ يسير عبر القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف، وتترابط أجزاؤه بعضها في بعض إلا في أمرين. الأمر الأول في النفس البشرية، النفس البشرية ليس لها نظام يكملها إلا اختيار المرء. الأمر الثاني إيجاد المجتمع. المجتمع يقوم تبعا لرغبات وتبعا لقوانين وتبعا حينئذ لسلوك الأفراد. لذلك بتشوف إنه نفس زيد تختلف عن نفس عمر، تختلف عن نفس عمر من ناحية كمالها، بتختلف عن نفس عمر من ناحية توجهاتها، بتختلف عن نفس عمر من ناحية سلوكها. لذلك تجد المجتمعات متعددة، المجتمع العربي بيختلف عن المجتمع الياباني، كل منهما يختلف عن المجتمع الأوروبي في سلوكه، في عاداته، في تقاليده، في أهدافه. كل هذه الأمور تكشف عن أن هذين الموردين هما منطقة الفراغ التي تركها الله في هذا الكون الفسيح، ووكل الإنسان ليقوم نيابة عن الله بتأدية الدور، بتأدية عمل. أي عمل؟ عمل يناسب عمل الله جل وعلا في بقية الكون، بأن يعمل تبعا لأوامر الله، وبأن يحقق الغرض الذي من أجله خلقه الله. إذا عمل حينئذ ضمن هذين، إذا عمل ضمن الغرض الإلهي من جهة وكان مطبقا لأوامر الله جل وعلا، تجد الكون بتمامه بما فيه سير النفس وبما فيه سير الأفراد داخل المجتمعات هي مثلها مثل بقية الأجزاء الكونية، تسير عبر نظام محكم لا يختلف ولا يتفلت، يحقق هذا السير في تكامل النفس وفي إيجاد المجتمع ضمن الغرض الإلهي، فتجد الكون كله متناسق، وتجد أن هذا الكون بتمامه خلقه الله لخدمة هذا الإنسان. إن لم يكن الكون في خدمة الإنسان فهذا كاشف عن أن الإنسان حينئذ متنكب عن طريق العبودية وتارك للأوامر الإلهية. هذه الأمور الثلاثة أحببت حينئذ الإشارة إليها إجمالا، وإلا كل أمر فيها يستدعي بحثا حينئذ مفصل. أشرنا إليها فقط من باب الاعتماد على هذه الإثارات الثلاث لنقول إن خلافة الإنسان عن الله في الأرض تتلخص بأمرين، بوظيفة ودور. وظيفة هي وظيفة العبودية، وهذا هو إصلاح النفس. وظيفة العبودية في تكميل النفس بعد تطهيرها، لأن كل نفس فيها شائبة الشر، فيها دوافع الشر، فيها نوازع الشهوة، فيها حينئذ أيضا منافذ الهوى. هذا التكميل بعد التطهير هو المسمى بالتحلي بعد التخلي، بأن تتخلى النفس عن رذائلها وتتحلى حينئذ بفضائلها. وظيفة العبودية تتحقق في تكميل النفس بعد تطهيرها، وهذا الأمر الأول. تتحقق أيضا بالقيام بالواجبات الخلقية بإنسانيته لبني نوعه، الأمر الثاني. الأمر الثالث والتأدية للأوامر الإلهية. كل إنسان إذا أراد أن يكون إنسانا تحت غير مظلة العبودية فهو ليس بإنسان، وإنما هو تاجر، أو أنه حينئذ يمارس الأشياء تبعا لمنافعه وتبعا لأغراضه. هذه الوظيفة تقوم بهذه الأدوار الثلاث أو بهذه الأقسام الثلاث. أما الدور، دوره في إيجاد المجتمع الصالح. ما بيكفي أن يكون لك دور في إيجاد مجتمع، ممكن يكون المجتمع اللي أنت عم توجده مجتمع منحرف، فوجود فهذا العمل حينئذ يكون أسوأ من عدم هذا العمل. دوره في إيجاد المجتمع الصالح والإصلاحان، إصلاح المجتمع وإصلاح النفس، بهما يتحقق إعمار الدنيا. وإذا عمرت الدنيا فأنت سددت منطقة الفراغ في سلطان الله، وأكملت حينئذ الوحدة الكونية في هذا التكاثر حينئذ الوجودي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لابد للسعادة الفردية، الإنسان لا يسعد إلا بتحقيق هذين الإصلاحين، لأن من صلحت حاله وتكاملت نفسه ولكن كان مجتمعه حينئذ فاسد لا يعدم أن يتطرق إليه الفساد وأن تأتيه حينئذ النوازع والمشاكل. كذلك من فسدت حاله وإن صلح مجتمعه لا يسعد، لأنه لا يجد لصلاح هذا المجتمع لذة مع عدم صلاح حينئذ النفس. بيبقى من ناحية الوظيفة العبودية، الوظيفة العبودية تقوم بثلاثة أمور. الأمر الأول بالحكم، والمراد بالحكم مش الفلسفة، المراد بالحكم معرفة النفس وقواها. الأمر الثاني أن يكون خلوقا إنسانيا مع الآخرين. الأمر الثالث أن يكون عبدا لله مطيعا لكل ما يأمر متجنبا عن كل ما ينهى. بذلك يتحقق إصلاح الفرد. أما إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع متوقف على أمور خمسة: سلطان قاهر. إذا كان السلطان ضعيف ما عنده قوة، ما في حينئذ يقوم عوج المجتمع. سلطان قاهر، واحد. اثنين، عدل شامل. إذا كان حاكم من دون عدل لكان ظالما، ومع ظلم الحاكم لا قيام للمجتمع الصالح. وعدل شامل، اثنين، وأمن عام، وحصب دائم، أربعة، وإلفة جامعة. إلفة أي محبة، لا بد أن تسود المحبة بين أفراد الإنسان حتى يصلح حينئذ المجتمع الإنساني. أما من ناحية السلطان، فالسلطان في نفسه إمام متبوع. كل سلطان وأمير بتلاقي الناس مجبولة على تقليده، ومجبولة ومفتورة على الاقتداء بأفعاله. إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع بنظر الناس، مش دين مشروع بنظر الله جل وعلا. لذا ورد في الخبر الناس على دين ملوكها، الناس بحسب أهواء، بحسب ضعف، بحسب عجز، بحسب رهبتها أمام القوي بتتبع حينئذ الملك. هذا الملك تتآلف به الأهواء المختلفة، وبهيبته تجتمع القلوب المتفرقة، وبسطوته تنكف الأيدي المتغالبة. لذلك لما بتفرط الدولة أو بينحصر حينئذ نفوذ القانون أو نفوذ حينئذ السلطان، بتسود الفتنة. وإذا سادت الفتنة بتصير كل واحد حينئذ يتكالب على الآخرين، ويسود حينئذ مجتمع الذئاب. بسطوته تنكف الأيدي المتغالبة، وبالخوف منه تنقمع النفوس المتمادية. وباعتبار أن النفوس مجبولة على حب المنافسة، ما في نفس إلا وهي بتحب تنافس الآخرين، على حب المنافسة أولا والمغالبة ثانيا، وعلى حب الإثرة، كل واحد منا بحب أن يستأثر بالأشياء، وعلى حب الإثرة والاستعلاء. والنفوس مفتورة على ظلم من دونها، ومفتورة على حسد من فوقها، وعلى منافرة من سواها. فالنفوس تكون أميل للهوى من العقل، لأن الشهوة تسوق النفس والهوى يدفعها. أمام هذا الواقع التحليل للنفس، لا بد للنفوس حينئذ من رادع يردعها. هذا الرادع إما عقل زاجر، إما عقل المرء، وإما دين حاجز صاحب دين لأنه متدين بخاف من الله فبيرتدع، وإما سلطان رادع. لكن هلا نحن بنشوف بمجتمعاتنا في متدينين وفي عقلاء، هل عقولا عم تمنعهم؟ هل دين عم يحجزهم؟ الدين والعقل مغلوبان بالهوى ومضعوفان بالشيطان، فلذا كان السلطان أقوى زاجرا وأقوى رادعا للنفوس. ولذا ورد في الخبر إن الله جل وعلا يزع، أي يردع، يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وفي خبر ثان لا بد للناس من أمير، إما بر وإما فاجر. طبعا الخبر الثاني علوي، وفي خبر ثالث نبوي، أسد حطوم، يعني أسد بيهجم على الناس بيحطم عظامه وأمواله، خير من سلطان غشوم، سلطان ظالم. وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فإذا لابد من وجود السلطان. هذا السلطان إذا وجد ما هي وظيفته؟ وظيفته أولا ردع النفوس عن الظلم، واحد. ثانيا دفعها للتعاون، اثنين. ثلاثة سوق الناس نحو الخير، رابعا سوق الناس نحو الكمال. إن قلت ما الفرق بينهما، قلت أن سوق الناس نحو الخير هو سوق الناس لتنظيم الأمور الدنيوية، وسوقهم نحو الكمال هو سوقهم لتنظيم أمورهم الأخروية. أمر الرابع. الأمر الخامس، وله وظيفة حراسة الدين، يحرس الدين أيضا بوظيفتين، بوظيفة وهي الخامسة، بدفع الأهواء عنه وإبطال الشبه والشكوك التي تثار حول صحة هذا الدين. الأمر السادس، مع بيان أحكام الدين ومع تبليغ حينئذ فقره وحلاله وحرامه. فلذا كان الدين بالسلطان محروسا، إذا كان السلطان في خدمة هذا الدين، وكان السلطان جاريا على أحكامه، فالملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى. أي ملك إذا اعتمد الدين يبقى سلطانه، طبعا إله هو أجل، لكنه يبقى في أتباعه في أبنائه. والدين إن لم يكن السلطان في جانبه يضعف في نفوس الناس. لذلك بتلاقي هلا أي دولة نحن منعيش تحتها مظلتها، إن لم تتظلل بظل الدين ما بتلاقي الدين إله هيبة في نفوسنا. والدين بالملك يقوى. هذا السلطان الذي له هذه الوظائف الستة لا بد، كيف بده يحقق؟ لا بد أن يكون عالما بمصالح العباد الدنيوية والأخروية، كيف بيسوقهم إلى شيء وهو ما بيعرف؟ لا بد أن يكون عالما بمصالح العباد الدنيوية والأخروية. اثنين، ولا بد أن يكون كاملا في نفسه، لأنه بده يقود الناس على كل مراتبها، والناس على كل مراتبها إذا بده يقودهم إلى الكمال، مناشئ الكمال في أنفسهم مختلفة، فلا بد أن يكون كاملا يعرف كل وجوه الكمال. لا بد أن يكون كاملا في نفسه حتى تقتدي الناس به وحتى تجب طاعته. ولا بد ايضا الامر الثالث، ان يكون عادلا في حكمه. افرض انه كان عالم بس مش عادل بحكمه، كيف بده يطيع الناس؟ ولا بد ان يكون عادلا في حكمه، لان الحكم والعدل متلازمان، فعدل السلطان يدعو الى الالفة ويبعث على الطاعة. الى هنا بنكون انتهينا من السلطان وضرورة وجوده، وانتهينا من بيان وظيفة السلطات. الأمر الثاني من صلاح المجتمع، العدل الشامل، متى يتحقق العدل الشامل؟ يتحقق إن وجد هذا السلطان وحقق وظائفه الست. فإن حقق وظائفه الست فحينئذ فعدل السلطان يدعو إلى الإلفة ويبعث إلى الطاعة، وصل الناس كلها تحب بعض البعض، كل حينئذ منضوية تحت طاعة هذا السلطان، وبه تعمر البلاد وتنمو الأموال ويكثر النفس. ولأنه إن عدل لم يشتر أحد على الظلم، وإن ظلم لم يعدل أحد في حكم عدله. هذا من ناحية ضرورة عدل السلطة. هذا العدل كيف بده يتحقق؟ عدله يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، مع اتباع الميسور. بده الواحد الميسور من أحوال الناس ومن قدراته، مع اتباع الميسور وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوة، واتجاه الحق في السيرة. كل مداره في سيرة السلطان الحق، مش المدار كثرة الأتباع. وش بيقولوا حينئذ الأتباع؟ واتجاه الحق في السيرة. فاتباع الميسور أدوم لحاله وحال العباد، وحذف المعسور أسلم لبقاء ملكه وبقاء حينئذ مقدرات العباد. وترك التسلط أعطف للمحبة، وابتغاء الحق أبعث للنصرة. إذا عدل السلطان يسود الأمن، وإذا ساد الأمن تطمئن النفوس، وإذا اطمأنت النفوس تنتشر الهمم. بتلاحظ نحن بزمان الفتن اللي مرت علينا، كان كل واحد منا بس همه انه يحافظ على راسه ويدير مصالحه بديك الزاوية اللي وقعت فيها، انه ما في عدل وبس اطمئنان. فإذا تم العدل تطمئن النفوس، وإذا اطمأنت النفوس انتشرت الهمم، ويسكن البريء ويأنس الضعيف. فالأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى من الأمن. وإذا ساد الأمن وعم العدل فتكثر المواساة بين العباد، ويكثر التواصل، وتقوى الدواعي لصلاح الدنيا وانتظام أحوالها. وإذا صلحت الدنيا انتظمت أحوالها، وإذا انتظمت أحوالها درت معائشها. شوف الرزق من بيجي. وإذا انتظمت أحوالها درت معائشها، فتكثر الأموال في أيدي العباد، ويزيد الله من فضله ما يشاء. لذا قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. بهذا من كل قد تكلمنا عن الأمن، وتكلمنا أيضا عن الخصب اللي هو الخصب الدائم. يبقى حينئذ من صلاح المجتمع الأمر الخامس، وهو الإلف. الإلفة وهي المحبة، والمحبة لها خمسة أسباب لا سادسة لها: النسب، والمصاهرة، والصداقة، والبر بمعنى الإحسان، والديد. جعلت الإلفة والمحبة بين العباد لأن الإنسان بحسب الأصل مقصود بالأذية من بني نوعه، لأن النفوس مشغولة على الظلم كما قلنا. لأن الإنسان مقصود بالأذية من جهة، محسود بالنعمة من جهة ثانية. فإن لم يكن ألفا ومألوفا تخطفته أيدي حاسديه، وتحكمت فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة للحسد، ولا تصفو له مدة للظلم. بالألفة ينتصر على أعاديه، ويمتنع عن حاسديه، وتسكن النفس إلى أحبابها كما يسكن العطشان إلى مائه.
إذا كانت أسباب المحبة خمسة فالنسب على ثلاثة أقسام، وإن كان من باب توضيح الواضحات. نسب أعلى وهو نسب الوالدين وما ارتفع من الأجداد والجدات، ونسب أدنى نسب الأولاد من ذكور وإناث وما أولدنا، ونسب مناسب إما لك فهم الإخوة، أو لأبائك فهم الأعمام والعمات، أو لأمك فهم الأخوال والخالات وأبنائهم، هي أرحمك. أما من ناحية النسب الأعلى الوالدين، طبعا هو الأعم من الآباء والأجداد والعم والجدات والأمهات، مش بصدد الكلام الفقهي من ناحية برد الوالدين، لا، من باب النظرة الحكمية الفلسفية اللي في صلاح، انه كيف بيتحقق صلاح المجتمع بهالرابط القائم بين الابو والبنو من الحيثية. فالوالدان لهم خلق لازم تجاه الاولاد، هذا على الحذر والاشفاق على الولد، الله عشان، وهو الحذر والاشفاق على الولد، لانه هو جزء منه، والإنسان بيشفق وبيتحذر على ذاته وعلى نفسه، فلا محالة أن يتحذر ويشفق على أبعاضه لهن أوليده. لذا ورد في الخبر: لكل شيء ثمرة، وثمرة القلب الولد، مش ثمرة يد، ثمرة قلبك. ولذا قال الشاعر: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. هذا بحسب الفطرة. أما بالاكتساب، ما يكتسبه الوالدان هو المحبة للأولاد، وهي تتغير بتغير الحالات، ومهما كانت حالة الولد يبقى الوالد والولد العم من الولد والولد بتحب الابن. ولذا قيل: الولد أنوط من النياط، بمعنى أن حبه معلق بنياط القلب. من عن بتعرف مقدار حب يوسف في قلب امرأة العزيز عندما أخبر: قد شغفها حبه، شغفها بمعنى دخل شغاف قلبها، يعني استولى على تمام القلب، أي أن حبه معلق بنياط القلب. وإذا انصرف الوالد عن الولد لا ينصرف، طبعا إذا ما انصرف بتحقق صلاح المجتمع، اذا انصرف لا ينصرف لعدم المحبة، ولا ينصرف لعدم الحذر ولعدم الاشفاق، وانما ينصرف لنصرة في الفئة، لا ينصرف لبغض من الوالد تجاه الولد، وانما ينصرف لنصرة من تقصير او عقوق مع بقاء الحذر والاشفاق عليه. لذا في الخبر: إن الله رضي للآباء الأبناء. ما الله هو أعطاك الابن، فإذا رضي لك أن يكون هذا ابنك. إن الله رضي للآباء الأبناء فحذرهم فتنتهم، ولم يوصهم، أي لم يوصي الآباء بهم بالأبناء، ولم يرضى للأبناء الآباء فأوصاهم به. أوصى الأبناء بالآباء. إذا فتشت القرآن ما بتلاقي إيه تأمر البي بأن يشفق على ابنه، وبالطبع مشفق، ما في داعي والله أن يعطيه حكم تكليفي. ولم يرضى للأبناء الآباء فأوصاهم بهم، وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق، وشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط، إن يفرط حينئذ في المحبة. بيبقى انه والامهات اكثر اشفاقا واوفر حب، لما باشرنا من الولادة ولما عانينا من التربية. لذا في الخبر عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: من يبر السائل؟ قال رسول الله: اوصيك بامك. في الثالثة قال: اوصيك بابيك. هذا من ناحية الأب. من ناحية الأبناء كذلك لهم طبعان، طبعا بالطبع بالفطرة هو طبع بالاكتساب. وشوف الحكم التكويني، مش عم نحكي عن البر والحكم التكويني، عم نحكي عن مسألة في عالم التكوين كيف بيربط الله أجزاء المجتمع بعضه ببعض ليتآلف، وبالتآلف يكون صلاح المجتمع. والأولاد لهم طبعان، طبع بالطبع والفطرة وطبع بالاكتساب. أما الطبع بالفطرة الأنسة للآباء، كل واحد منا له بي، ما في ولد بيرضى انه بي يذل، هي الأنسة. ترضى انه انت تتذلل قدام بيك بتقبل، بس بتقبل انه بيك ينزل قدامك. الأنسة للآباء من تهضم وخمول، وهذا الشيء اللي الله حطه بفطرة الابن. فالأنفة في الأبناء في قبال الإشفاق من الآباء، مثل ما الله حط الإشفاق فطرة في نفس الأب، حط الأنف فطرة في نفس الابن. لذا قال الشاعر: فأصبحت يلقاني الزمان لأجلي بإعظام مولود، يعني الولد بيعظمني، وإشفاق والدي، والولد بيشفق علي. فأصبحت يلقاني الزمان لأجله بإعظام مولود وإشفاق والدي. هذا ما هو بالطبع. أما ما هو بالاكتساب، الإدلال، والإدلال في الأبناء، الإدلال يعني بتحب الدليل، وبتحب حينئذ أن يتأمر عليك، بتحب أنه والله هو أن يأخذ راحته وأنك تحقق له متطلبات. والإدلال في الأبناء في مقابلة المحبة للآباء، هذا الإدلال قد يتحول عند الرشيد إلى إعظام الوالدين والبر. بهذا بيكون عم يتحقق الحكم التكليفي، بس كيف الله دفعك للامتثال، دفعك بدافع تكويني. وعند الغاوي، هذا الإدلال بيتحول عند الغاوي إلى العقوق والقطيعة. شو بده هذا مني؟ هذا بالنسبة للنسب الأعلى والأدنى. أما النسب المناسب فهو الرحم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الرحم أن تقطعوها. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالواقع من الناحية أيضا الحكمية، فهذا الرحم مبني على تحمل الأذى. ما في واحد على الإطلاق، حتى النبي الأعظم، إلا وسيأتيه الأذى من أرحامه، لانه ما دام رحمك بدم هو بيشوفك انه انت ولا شيء، وما دام رحمك قطعا سيحسدك عند كل نعمه، ما دام لا ينظر اليك باحترام، ومع الحسد الدائم لابد ان يؤذيك. ما في رحم الا وهو مبني على الاذى. حتى يتحقق صله الرحم، صله الرحم مبنيه على تحمل الاذى من الحسد، وعلى تحمل الأذى من عدم الاعتبار، من عدم الاعتبار. نعم، كريتي مع بذل الإحسان، بدك تحسن له على نحو الوجوب. في قبال بر الوالدين مبنيا على التذلل، حتى تفهم الأمور. ما في ولد بحقق البر إلا إذا دخل مرحلة الذل أمام والديه. ما في يطلع عسيف قدام والدي ويحقق برهم، لابد ان يطلع عن العز اللي هو فيها، بده يتذلل. ولذا الايه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. فبر الوالدين مبني على التذلل، وصله الرحم مبنيه على تحمل الاذى من الحسد، وعلى تحمل الاذى من عدم الاعتبار مع بذل الاحسان. طبعا هم من باب الفيد بس، بدنا عم نحكي حكميات بخلاف حق الجار، فانه مبني على تحمل الاذى. ليس حسن الحوار أن تكف أذاك عن جارك، ويجب لك تكف أذاك عن كل الناس. حسن الحوار أن تتحمل أذى الجار، أن تتحمل أذى من أي شيء من الحسد، ومع التعهد عند حاجته، بس تلاقيه محتاج بس تتعهد، شوف شو أوضاعه، وعدم منع بذل الإحسان له إذا طلبه. وهذا الفرق بينه وبين الرحم. الرحم وإن لم يطلب وجب لك تحسن له، بس الجار له إذا طلب بدك تعطيه، إذا ما طلب مش وجب لك. هذا الأمر الثاني، وهو بالنسبة إلى النسب، وبهذا نكون قد انتهينا عن النسب. وأما البر فهو الإحسان. الإحسان مرة قلنا أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، ولذا ورد في الخبر الإنسان عبد الإحسان، ولذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على البر أي على رضا الناس، والتقوى أي على رضا الله. ومنهم تعرف ليش أدم رضا الناس على رضا الله، لأنه أنت لما بتحقق صلاح مجتمع بتصير التقوى عليك أيسر، وعبادة الله حينئذ بتصير عامة وأشمل. هذا من ناحية البر. أما من ناحية الدين، فالدين مبني على الأخوة بين المؤمن والمؤمن، لذا ورد في القرآن قوله تعالى في سورة الحجرات الآية العاشرة إنما المؤمنون إخوة، وفي الخبر المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله. شو هي الأخوة؟ طبعا في الأخبار، وكل من درس في الحوزات بيعرف أن حقوق المؤمن 70 حقا، وبيستطيع الواحد أن يؤدي كل الحقوق، لذا بتلاقي في أدعي وبتلاقي في حث أنك أنت تتحلل من أخيك عن تأدية حقه. شو 70 حق؟ بس أغلبها مستحب، بس في قسم منا واجب. والحق الواجب 7 عن الصادق عليه السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن 7 حقوق واجب. لفظ الواجب وقال رسول الله مش قولي يعني. 7 حقوق واجبة من الله عز وجل عليه على المؤمن. أولا الإشلال له في عينه، إنك تنظر له بإعظام. الإشلال له في عينه، والود له في صدره وتحبه نايم، والمواساة له في ماله كليتي، وأن يحرم غيبته لا يغتاب لا يستمع إليه، وأن يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. بس يموت ما بيجد لك بعد أن تحكي إلا بالخير، إلا بالصالح.
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا بالنسبة إلى النسب والبر والدين. أما الصداقة، قبل ما نكمل في فرق بين الصداقة والمعرفة، وعند الناس في خلط كثير. تطلع انت على الشارع مثلا تلتقي مع واحد يوم اثنين ثلاثة اربعة صوت تتعرف عليه بلا صديق، لو من صديق هذا من معارفك مش من صديق. الصديق ليس للتشاكل ولا للصدف، وانما الصداقة للعقل او للدين او للخلق. واحنا كليتي اما يكون عنده عقل او في عنده دين او يمكن عنده خلق. اذا ما عنده واحد من اكلتي هالصداقة بتصير مثل صداقة في هذا الانسان للذئب، لما يشت الذبابة قام الذئب بده يرفع الذبابة عنه راح ضربه بالحجر. بيبقى انه ما في صديق، وهذه ايضا من الاوهام اللي حطها من ذهننا، انه دايما نطلب من صديقنا الكمال، يكون كامل. ليش من هو الكامل منه؟ ليش انت بتكونش الكامل؟ ليش هو الكامل؟ لذا قيل ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معائبه. صديق اذا بتقول انه في 6-7 نواقص شكل منيح، بيكرش كل النواقص. هذا واحد اثنين اذا طلعت منه عصا من هنا وعصا من هناك تحفظاته، ليش من هو ما بتنزل منه وتصدر منه العثرات؟ لذا قال الشعر: ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعث اي الرجال المهذب. اذا كلمة واحد اخطا تقطع الصداقه بينك وبينه، اسمع لي لك ايش في اذن لحالك. بما هذه الصداقه ان كانت على الدين فهي اولى، لقوله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، سوره الزخرف الايه 67. شبه الشيء يذكر الشريف الرضي تصاحب مع واحد مجوسي، المجوسي اللي صداقته مع الرضي كان يصوم بشهر رمضان ما كان ينكر احتراما للصداقه. اتوفى المجوسي قبل الرضي، اندفن في مدفنه المجوس. الرضي اللي صداقته مع المجوسي كلما مر قدام المقبره يترشل ويمشي يقطع المسافه كلها، مسافه المقبره ماشيا احتراما لهذا الصديق. طبعا هي صداقه، بس صداقه الى حد في امر الدنيا، صداقه مبنيه على الخلق او على العقل. اما اذا كانت مبنيه على الخلق والعقل والدين تجمع ان يكون متدين بيكون افضل لما يكون صديقك حتى حينئذ في الاخره. لابد لك من صديق، لان الانسان من دون صديق كشمال من دون يمين. عمدة المرء في عمله على اليمين، الله خلق الشمال للمعاونة. اذا ما الك صديق اساس لإلك في العمل بشي. وايضا اذا انت بدك الصادق لازم تفتش على واحد يكون بينك وبينه مشاكل في العقل او في الدين او في الخلق، لان الصديق للصديق كالرقعة في الثوب، ان لم تكن الرقعة مثله مثل الثوب شانته. بما هذا الصديق لابد حينئذ كما قلنا فيه عقل موفور او صاحب دين او محمود الاخلاق حتى ترغب في مؤاخاته. وان لم يكن فيه واحد من هذا فقطعا صداقتك اما لطمع في جاهه او لطمع في ماله، وهذه مش صداقه، ابتدي حينئذ من تحت. بما محادثة الصديق محادثة، شبكة بالتعاون، التعاون هو من أفضل الأمور التي فيه صلاح المجتمع. نفس المحادثة إلى لذة في النفس. لذا أنت إذا فتشت في أدب الملوك، الملك عنده قدرة وعنده مال يحقق كل رغباته، بس ما عنده قدرة يجيب صديق يعني يتحدث وياه. لذا المأمون بيقول: وجدت اللذائذ كلها مملولة سوى سبعة: خبز الحنطة ولحم الضأن والماء البارد والثوب الناعم والرائحة الطيبة والفراش الوقيد والنظر إلى الحسن من كل شيء. فقال له وزيره: أين أنت من محادثتي الأصدقاء؟ يعني مش لذيذ، اللذة الأساسية هي ما يكون لذة للروح. ذا كيف لك عنا؟ هلا بيجي واحد تقيل الدم بيقعد ما عادش بتحمل، لانه مش قادر لك وقاعد على الكرسي، لا فيك تحمله لا فيك تحمل حالك. بدك لو في يعني هيك الحياه بيسمح لك تقوم تكبسه وتكبه برضه، لا، لانه قاعد على روحك مش قاعد على بدنك. كل هاللذائذ لذائذ تصل الى الروح من خلال البدن فبتخف لذائذها. كذلك المتاعب، كذلك الاثقال لما بتحملها صح انه الى ثقل على الروح لكن بتوسط البدن في التحملة. اما الشيء يروح دغري على الروح من دون توسط البدن ما في التحمل، اللي هو رجل طقيل الدم. كذلك الصديق بتصب نفسك تهز انك تقعد معه تتوينس، اذا ما حكيت بسك تحس انك قاعد بقربه بتلاقي فيه سعادة وفي انس حين. معاوية عليه اللعنة بيقول إله الكلمة، هو ما أخبث، بيقول إنه نكحت النساء فما أفرق بين المرأة والحائض وأكلت الطعام حتى لا أجد ما أستمرئ به وشربت الأشرب حتى رجعت إلى الماء وركبت المطايا حتى اخترت نعلي، رجع للحذاء، ولبست الثياب حتى اخترت البياض، ف فما بقي لي من اللذات إلا محادثة أخ كريم. صح على كل هو خبثه بس هو شوي الظاهر بيفهم أكثر من المقلوب. بما أنه هذا الصديق اللي بيكون والله بعقل موفور أو بصاحب دين أو بمحمود الأخلاق ممكن يتقلي والله أنه هو معلوم، لا بيقولك هو نادر مش كثير، مش كل معارفك أصدقائك، بس كمان هو مش معدوم على الإطلاق. كما قال بعضهم، قال الصديق اسم على غير مسمى وحيوان غير موجود. هذا ما قاله الناس، ما قالوا بالشعر، قال سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام. صح انه يكون نادرة، مش انه والله كل المعارف، بظل من اسباب الانس الصهر، فله حق حفظ العرض. امام زين العابدين كان اذا دخل عليه صهرة كان ينزع رداءه هذا العباية ويحطه تحت ويجلس عليها من باب الاعزاز والاكرام، فله حق حفظ العرض ويحفظ باعتبار اخوته الدينية، بالإضافة إلى النسبية إن كانت أو الجيرة إن كانت أو الصداقة حينئذ إن تحققت. مما تقدم تعرف أن الإنسان هو أشد الأشياء حاجة، ولذا أشد الأشياء حاجة لأنه بحاجة إلى سلطان وعدل وخصب، بحاجة إلى إلف ونسب وصهر ودين وأنبياء وما شاء الله من الأشياء. ولذا قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، هو أخ، هو أعجز وأضعف مخلوق. ومن لطف صنع الله أن خلق الناس محتاجين إلى هذا الحد وفطرهم عاجزين، أولا ليكون بالغنى منفردا وبالقدرة مختص، ثانيا ليعلمنا بأنه الخالق الرازق القادر حتى نتجه إليه ونطلب منه القدرة والرزق والتكبير، ثلاثي ليمنعنا عن التجبر والتكبر. ما بس الواحد منا فيما بعد بس يكبر اذا استأوى بشيء بيخرج عن زي العبودية وبيتكبر على البيت. رابعا ليلجئنا الى العبودية له والى نظم امرنا تحت سلطان قاهر واصلاح المجتمع. خامسا لنعترف بعجزنا ونقصنا. سادسا هو الاساس، ليحثنا على السعي. لما انت بتوعى بتلاقي نفسك مش كامل، صار عندك سعي لمجاهدة النفس. لما بتلاقي انت نظامك الدنيا والكل مختل، صار عندك سعي حينئذ لنظم هذا الامر. لما بتلاقي المجتمع غير صالح، صار عندك سعي حينئذ لنظم هذا المجتمع. ليحثنا على السعي، وهو الذي يسوق العباد نحو عبوديتهم ويسوق العباد نحو إصلاح المجتمع. بالواقع الذي يحقق هذه الأمور كلها هو لابد أن يكون تحت إشراف السلطان. بس أي سلطان؟ كما قلنا السلطان المتصف بالأوصاف الثلاثة من العلم والكمال والعدل، مع الالتفات إلى أن هذه الوظائف التي تقدمت، وظائف السلطان هذه، إذا أنت فتشت عبر منصة التاريخ، فتشت عبر سلم التاريخ، لا تجد سلطانا متصف بهذه الصفات الثلاث من العلم والكمال والعقل محققا للوظائف الستة المتقدمة إلا المعصومون. إلا المعصومون من الأنبياء، شوف اللفظة، من الأنبياء، لأنه في بعض الأنبياء قادوا مجتمعهم للكمال والأوصياء، وهذه مهمة الأوصياء. ولذا قال تعالى في سورة الأنبياء الآية 73 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الامور بالواقع هي الجنب الامامي، الجنب الامامي او جنبة الامام من ناحية وظيفتها، مش من ناحية رتبتها، من ناحية وظيفتها تجاه العباد. لذا كانت الامامة ضرورة عقلية كما هي ضرورة شرعية كالنبوة، ولذا اشتركت الامامة والنبوة في الماهية والاهمية. اشتركتا في الماهية فكلاهما لقيادة الناس نحو الخير والكمال وبيان احكام الدين، واشتركت الاهمية فكما ان الاسلام متوقف على النبوة ابتداء فهو متوقف على الامامة استمرارا، وكما اشتركت الماهية والاهمية اشتركت الاحكام الا الوحي فإنه أمر مختص بالنبوة. الأحكام للنبوة أربعة: الاختيار، ما الذي يختار النبي؟ الله، مش أنا ولا أنت. اثنين: العلم. ثلاثة: العصمي. الرابع: الطاعة. فكما أن النبي يختار فكما أن النبي يختار من قبل الله، والله هو الذي يعين النبوة، فكذا الإمام يختاره الله مش العباد مثل ما بتقول السنة. وكما أن النبي عالم بجميع ما تحتاجه العباد فكذا الإمام. وكما أن النبي معصوم عن الخطأ والنسيان والغفلة والذنوب كبيرها وصغيرها من حين الولادة إلى الممات فكذا الإمام. وكما أن النبي تجب طاعته على جميع العباد فكذا الإمام. بيبقى انه هذا الامام او هذا النبي او هذا الوصي او هذا حينئذ المعصوم، خلينا نقول الوصي المعصوم لو باسم النبوة والإمام، متى قاد الناس؟ هل انه مر بالسيبة ظرف كان المجتمع سلم تمام قدراته الى المعصوم من دون اي منازع من الداخل من الافراد، ومن دون اي منازع من الخارج من قوى و أمورتين، وإنه كل الأفراد قالوا له للمعصوم شو ما بدك نحن منطيعة ابني لنا مجتمع صالح؟ هل تحقق ذلك؟ لم يتحقق ذلك. كل ما تحقق لم يتحقق بناء مجتمع صالح على أيدي المعصوم. نعم تحقق بناء فرد كامل على أيدي المعصومين، صح، مثل النبي أوجد سلمان، مثل النبي أوجد أبو ظاهر، صحيح، بس مجتمع صالح كل العباد راحت للمعصوم وبايعوه وقالوا له شو ما بدك نحن بنعمل، هذا شيء لم يتم سابقا. كل ما تم من المعصوم سواء كان النبي أو الوصي أو ما قبل النبي والوصي أنه استلم مجتمع منحرف، مجتمع المنحرف لا تعمل صالح ما بدك تحكي بهاوي، قبل ما تحكي بها وما بدك تقوم له اعوجاجه، بدك تقوم له اعوجاجه اولا وتجبره على ان يسلم القياد لك لتبتدئ به بهذه الامور الستة لتصل به الى صلاح المجتمع. من هنا كانت سياسة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما استلم الخليفة عندما بايعوه، شوف من فسد الصدف انه انت بايعوه استلم الحكم ب 18 ذي الحجه، كل يوم تنصيب ب 18 ذي الحجه سنه 35 للهجره. لما استلم مش كل العباد اجوا قالوا له والله قيادنا لك وافعل ما شئت، بل حتى اللي بايعوه واللي قالوا له امشي مثل ما بدك احنا ماشيين مثل ما بدك، بمجرد ما بايعوه رجعوا غدروا ورجعوا قاموا حينئذ. لذلك قبل الدخول في بيان سياسة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم لا بد حينئذ أن نعرف معنى السياسة، وهذا شيء بينفعكم مش بس في فهم سياسة العلوية أو السياسة المعصومية أو سياسة أمير المؤمنين، في غير سياسة المعصومين في سياسة قائمة، والسياسة القائمة مش بمختصات هذا القرن، هلا بيقولوا لك اسلام من مختصاته السياسية. يا اخي انت قرأت بالكتب السياسي شفت انت شفت بالتاريخ سياسي الى بحر واحد سياسي منحرف مما بيركبه بده يركب امواجه وبده يركب سفنه بيتغير الاسم. واليك خلاصه ما في السياسه القائم غير المعصوم من لدن فشل التاريخ الى اليوم والى يوم القيامه. السياسي غير المعصوم سياسه قائمه على الاستمرار في التملك، هم الملك او الرئيس او الزعيم ان يبقى حاكم، هذا هم في الاستمرار في التملك. المعبر عنه عن هذا الاستمرار في التملك بعبارة الملك عقيم. فلأول من قال قال هارون الرشيد، دخل الامام الكاظم عليه نزل عن العرش استقبل وجلل وعظم وحطه على العرش، خلص نزل واخذ بركاب فرس قال له المأمون لأبيه قال له فعلت معه ما لم تفعله مع غيره، قال يا بني إن الحق لهم ولو علمت الناس إن الحق لهم ما طوعونا. قال له طيب أعطي الملك إذا الحق له، قال له إن الملك عقيم لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك، يعني بعميك. هذا هارون الرشيد. معاوية قال لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي. هو أول من حول الخليفي من عالم خليفي إلى عالم ملك عظيم وحول حينئذ في الوراثة في الوراثة. فأولا السياسة القائمة هلا أو السابق قائمة على الاستمرار في التملك لمن ملك، لمن ملك لغير المالك ممن يتعاطى السياسي بيتعاطاها على أساس النفعية منفعته والأنانية هو بده والتنافس وحب السلطة الأمور الأربعة. من يتعاطى السياسي وهو من حواش السلطان او نفس السلطان يخاطبون الناس بالخطابات العامة، ولا مرة بيحكوا لك خطاب صريح، بالخطابات العامة ودغدغة المشاعر بسهولة المشاعر، ولا يخاطبونك في المصالح الانسانية او العبودية. وإذا وصلوا حكموا بالعقوبات غير القانونية على الخارجين عن حكمهم واللجوء إلى الحرب بالنسبة للمتمردين، وحكموا بابتزاز أموال الناس من جهة وكسب مواقفهم عبر تحريكهم إلى أعداء وهميين، بحركوهم أنه في عدو وهمي بدنا نحن وياك نقاتله شبول نفسه ضلوا معنا، لأنه طيب إذا أنا رحت من بده حربة هذا؟ هذا مع ممارسة أسلوبين لا ثالث لهما، مش إنه قال لك زعمة قبل الطائف وبعد الطائف وبالدولة اللبنانية، شو دولة هي؟ لك بلش أنت من حكم الفراعنة، قبل حكم الفراعنة، بلش من حكم البابليين، مرورا بالفراعنة إلى هلا الدويلات اللي إلى أعلام صفرة وخضرة ما كلها قائمة على هالسياسة ما تتغير أبدا، وإلى أسلوبين أسلوب الأسد وأسلوب الثعلب. أسلوب الأسد هو القوة إن لم تنفع الحيلة، وأسلوب الثعلب الحيلة حيث لا يمكن استعمال القوة. وهذه هي خلاصة كتاب الأمير للكاتب ميكيافيلي، قلوا سياسي ميكيافيلي او انه ميكيافيل له كتاب الامير، اقراه كتاب الامير مترجم العربية، خلاصته هالامرين انه على السائس ان يسوس الناس بسياستي الاسد والثعلب، القوة اذا ما بتنفع الحيلي والحيلي حيث لا تنفع القوة. طبقها على معاوية بتليها ضابط، طبقها عمرو بن العاص طبقها، طبقها على اخر لسه ثعلب بتليها حينئذ ضابط، مثل ما بدك تطبق شمال يمين قدام ورا بالزمن الماضي، مش هلا يا اخي بعد 100 سنه طبقها بتضل ضابطه. هي السياسه، هي السياسه كلها. اما السياسه المعصوم هي السياسه الالهيه النبويه الاماميه فانها قائمه مش على عباره الملك عقيم، شوف على اي عباره، هذه العبارة يا أمير المؤمنين رح مش هلأ بالجب الخطبة الجاية رح نجيب لك نص، هي على أساس الملك سياسة تبقى الملك سياسة. بيبقى بتفهم شو معنى السياسي؟ سياسي بالواقع بالضبط هذه معناها. قال ابن منظور في لسان العرب: السياسة القيام على الشيء بما يصلحه. انه هو بسوسك بما يصلحك لا بما يستمر هو في التزعم، بما يصلحك لا بما يزيد ثرواته، بما يصلحك لا بما انه حينئذ يحقق رغباته، بس يصلحك بأي شيء، يصلحك في امورك العبودي والاخلاقي والنفسي والدنيوي والاخروي. مين هو؟ هو النواب اللي بيجوا ياخذوا كل اربع سنين $100,000؟ هو اللي شو بيعرفوا شو مصالحك حتى يسوسوك هني ويقربوا لك شو الخير من شو الفساد؟ لكن اللي بيعرفوش وظيفتك اذا دخلوا المرحاض، بدهم يعرفوا وظيفتك ومصالحك الدنيويه والاخرويه. ابن منظور بيقول: السياسه القيام على الشيء بما يصلحه. الطريحي في مجمع البحرين بيقول في وصف الائمه: انتم ساسه العباد، الى ان يقول والامام عارف بالسياسه، الى ان يقول: ثم فوض الله الى النبي امر الدين والامه ليسوس عباده، يسوس العباد بما يصلحهم. وفي الخبر: كان بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم. ضلوا 250 سنه ما لهم ملك بيسموه حكم الانبياء، 250 سنه ما فيش عندهم سلطان. وهذه اذا بدت ملك البحث طويل عريض لإله، وليش ضلوا 250 سنه يسود الامن، تسود الطمانينه، تسود كل شيء؟ ما كان في سجن، ما كان في ضرائب، ما كان في ملك، ما كان في قوانين على الاطلاق، لان كل الناس كانت ملتزمه. تسوسهم الانبياء بهالفتره كان عندهم كثره انبياء، لما فسدوا بلشوا يقتلوا الانبياء ويقولوا انه في كل يوم كانوا يقتلون 1000 نبي. كان بنو اسرائيل تسوسهم انبياؤهم، اي تتولى امرهم كالامراء والولاه بالرعيه من السياسه، وهو شو السياسي؟ وهي القيام على الشيء بما يصلح هذا الشيء. بده يسوسك، بده يشوف منفعتك، مش بده يشوف استمراره في الملك وزياده حينئذ امواله وزياده حينئذ اعواله. وعليه اذا كانت السياسه هي القيام على الشيء بما يصلحه، فإن لم يكن في القيام على الشيء من صلاح ولا إصلاح ولا إجراء عدل ولا إحقاق حق ولا إبطال باطل، فهي سياسة غير معصومة. إذا فهمنا معنى السياسة نرجع لعبارة أمين، يقول: الملك سياسة. شو سياسي؟ يعني الملك مش تشريف، الملك أعباء عليك، بدك تصلح أمور العباد. هلا هو الملك، الملك انك تسوسهم بما يصلحهم في كمالهم الفردي، في كمالهم النفسي، في كمالهم الاخلاقي، في سوقهم نحو الخير، في سوقهم نحو الكمال الاخروي. هذا هو الملك. فقائم على قاعدة الملك السياسي، وعلى اساس ان الغايات لا تبرر الوسيلة ابدا، والا ما بيصير معصوم، لابد ان يبقى متمسكا بالقيم. في زمن الشورى اجى عبد الرحمن بن عوف قال له كلمة لأمير المؤمنين، قال له: ابايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال له: لا، بقبل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. هلا هذه القصة جيبها لأي سياسي، هلا بقول لك أمير المؤمنين ما كان عنده علم بالسياسي، قل له على سيرة الشيخين شو الاشكال؟ يقول له العبارة يا خيي، بعد ما بيستولي على الملك ما بيمشي على سيرة الشيخين وبينتهي. طيب الكتب وين؟ القيم وين صارت؟ معاش هو امير المؤمنين. مسلم ابن عقيل بدك اكثر، انه كان ببيت هاني وحول بيت هاني 18,000 ممن بايع هاني فيهم 4,000 دارع، يعني 4,000 كله قائم على السيف البيت، وكل الدور كل الحي محاط ب 18,000 مقاتل. شريك ابن الاعور علوي، لا علوي، وكان من اصحاب ابن زياد، واجا هو عينا للشيعة، اجا من البصرة مع ابن زياد الى الكوفة. مرض، لما مرض قال له لابن زياد: انا بدي اتمارس في بيت هاني. اجا على بيت هاني قال لهم انه انا صديقه لابن زياد، وبس يعرف بمرضي بده يجي يزورك. فليقوم هاني حينئذ يقتل. واتفقوا على الأساس. فات لأم مسلم ويقتل حينئذ الحارث. أم مسلم مختبأ بالخزينة ودخل الحار ودخل ابن زياد ليعود حينئذ الحارث ومطر. صار يقول الحارث يتململ وإلا أسقنيها وإن كان فيها نفسي، وما كان يطلع حينئذ المسلم مع أنه قادر كان يطلع ويقتله. هلا الاغتيال مشروع، يطلع يقتله. تلقي الاغتيال ابن زياد نجحت الثورة كلها وما دخلنا بواقعة الطف على الإطلاق كلها، وحسم الأمر حينئذ. طلع قالوا له لا، قال لهم إن الإيمان قيد الفتك، إذا بفتك فيه أنا معش عندي إيمان. هو دخل بالأمانة على البيت. إن الإيمان قيد الفتك، ما إحنا عم نقتل الناس عشان القيم، شو بيهمنا أنا نوصل للملك ونبعث على القيم بإجرنا، المهم إن وصلنا للملك معش إحنا أصحاب قيم أبدا على الإطلاق. لذلك على أساس أن الغايات لا تبرر الوسيلة، ناين كليتي يخاطبون الناس بمصالحهم الواقعية ويريدون تطبيق القانون حتى على أنفسهم. لذا امرأة شريفة في قريش سرقت، أراد النبي قطع إيده، إجوا توسطت. أقول امرأة شريفة قال لهم النبي لو أن لو 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 حرف امتناع الامتناع يجيب محال، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
اللهم صل على محمد
المساواة أمام القانون. في زمن عمر بن الخطاب إجا نصراني، إجا عفوا يهودي، ادعى على أمير المؤمنين درع، وأمير المؤمنين قاعد بمجلس عمر. قال له أمير المؤمنين ماذا تقول يا أبا الحسن؟ غضب أمير المؤمنين. قال له عم تغضب لأنه أنا عم حاكم بينك وبين اليهودي؟ قال له لا، أنا عم مغضب لأنك سميته وكنيتني، توصفت باسمه لكن ما توصفت باسمي، ما سويتني معه، كنيتني شرفتني، قلت لي يا أبا الحسن. إما بتكنيني وبتكنيه أو بتسميه وبتسميني. هذه المساواة حينئذ. من هنا هل تقرأ بالكتب إنه بيقولوا لك علي لم يكن عالما بالسياسة، لأنه نحن ما نحكي عن سياسة أمير المؤمنين. ليش يا خيي؟ بيقول لك لو كان عالم بالسياسة لكان عمل له شوية هيك يعني خزع بلاد. وعمر ومعاوية ما كان أشطر منه بالخزع بلد، ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة، وكان قادر حينئذ يضبط الأمر. طبعا سنتعرض لكل هذه الأحداث بالطريقة اللي احنا عم نحكيها بالمجمل، يعني اللي فيها خلاصة. لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول أولا في الخبر، وهذا الخبر موجود في نهج البلاغة الخطبة 198، بل لا يقيم أمر الله إلا من لا يصامع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. ما في شيء على حسابه وقيمه على الإطلاق. نعم، بيقول أمير المؤمنين في البحار 41 صفحة 159، بل لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أنكر العرب. كريتي بيقول نفس المصدر بصفحة 115، بيقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المكر والخديعة والخيانة في النار لكنت أمكر العرب. بيبقى ما قاله هو حول السياسة، إنه حتى السياسي كان ابن عباس يقول له خلي معاوية بالشام، يقول له لا أبقيه يوما يوما بخليه أنا بالولاية. كان يقول له انه ابذل المال مثل ما معاوية عم يشتري الزمن، انت اشتري الزمن. قال قال امير المؤمنين في نهج البلاغة خطبة 193، بل والله ما معاوية بيدها مني ولكنه يفجر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من ادهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والله ما استغفل بالمكيدة، انه ما بتجري علي مكيدي، ولا استغمز بالشديدة، يعني انه والله امر شديد بيضعفني كذلك. ايضا بناشر البلاغة بالخطبة 119 بيقول اتأمرونني، قالوا له وسع بالعطاء من ضمن حواليه، قال لهم أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟ كيف ما بدي سوي؟ في نص طيلة حلو بنهج البلاغة بيقول أمير المؤمنين، بيقول ولقد أصبحنا في زمان، هذا في زمان وكيف هلا، ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر، يعني الغدر شو؟ كيسا فطن، وكأن الغدر صارت شطارة. قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلة وجه الحيلة، يعني أصحاب البصائر شايفين وجه الحيلة وين، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين هو شايفة بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من من لا حريجة له في الدين، ما إله أي قيم الدين حينئذ عنده بانتهزه، بقولوا شطارة بقولوا حينئذ الغسيس. أيضا نص آخر بيقول أمير المؤمنين، وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أوجكم، أنه أنا أرغب هذا وبعد هذا وأعمل الفتن بين القبائل مثل ما عمل معاوية، واشتري هذا بالمال واشتري الزمم واشتري رؤساء القبائل، وإني لعالم بما يصلحهم ويقيم أودك بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكن لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي، من إذا عملت هاي بيصلح مجتمعكم مثل ما بدكم، مش مثل ما بده الله، بس بتفسد نفسي أنا، أضرع الله خدودكم، دعاء عليهم بالموت، لأنه حال الموت بتضع أنت خد الميت على التراب، أضرع الله خدودكم وأبعد جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. نص أخير بيقول أمير المؤمنين، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا، إسلام الخليفي وما اسلم وما سعى إلى بقدم هن يجوا على البيت حتى وطئ الحسنان، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك لعجاج، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. طبعا سياسة أمير المؤمنين بالتفصيل سنذكرها، لكن بس بدي انه تسمحوا لي بس شديدتين لفرجيك الاشارة بين السياسة العلوية والسياسة النبوية، مش علسان، علسان زعيم المعتزلي نقيب البصرة، ونقله ابن ابي الحديد في الجزء العاشر صفحة 314، بيقول لا فرق عند من قرأ السيرتين، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسياسة اصحابه ايام حياته، وبين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أصحابه أيام حياته، ما في فرق. كيف؟ بل فكما أن عليا لم يزل أمره مضطربا معهم مع الصحابي بالمخالفة، هو استلم الحكم من هون اضطرب المجتمع الإسلامي من أول وليه، لم يزل أمره مضطربا معهم بالمخالفة، خالفوا والعصيان والهرب إلى الأعداء، كل هربوا إلى معاوية، وكثرة الفتن والحروب، فكذلك كان النبي لم يزل عصره مملوءا بنفاق المنافقين وأذاهم وخلاف أصحابه عليه، عمر بن الخطاب ربطه شو ما يحكي له لا هيك أو غير، وهرب بعضهم إلى أعدائه وكثرة الحروب والفتن. ومن العجب أن أول حروب رسول الله كانت بدرا، وكان النبي هو المنصور، وأول حروب علي الجمل وكان هو المنصور فيها، ثم كان من صحيفة الصلح والحكومة يوم صفين نظير ما كان من صحيفة الصلح والهدنة يوم الحديبية زمن النبي، ثم دعا معاوية في آخر أيام علي الناس إلى نفسه وتسمى بالخلافة، جعل نفسه نظير لأمير المؤمنين هو الأرض للعباد، كما أن مسيلمة والأسود العنسي دعوا إلى أنفسهما في آخر أيام رسول الله، صلى الله عليه وآله وتسميا بالنبوة. وهذه من جملة الحكم، ما في واحد يأتي بصلاح أو بعلم للعباد إلا بتلاقي خنافس الأرض بتقوم بتقلق ما أنا مثله، وبيدعو حينئذ مثل ما أنت بتدعي بالضبط. وتسميا بالنبوة، واشتد على علي عليه السلام ذلك أمر معاوية بعد دعوة الخلافي كما اشتد على رسول الله أمر الأسود ومسيلمة. بدك بس الأسود ومسيلمة؟ لك بلشت النسوان تدعي النبوة، نجاح ادعت النبوة وقالت انه انا نبي وبني تميم قاموا لحقوها واجوا كلهم بدهم يقضوا على الإسلام في مهده في المدينة. التقى سجاح المرأة مع مسيلمة، مسيلمة كان أزهى منها، قال له مضربوا له خيمة من لون أحمر، قالوا له لا، قال له المرأة بدها تشوف الأحمر يضرب عليها الباه، ضربوا له الخيمة، قال له تفضل البحر جوا، فاتوا يتبحروا، شو بيتبحروا؟ مدنين كذابين، قال له شو رأيك نتزوج؟ فيقال نبي تزوج نبيا. قالت له معقول نتزوج؟ بدي له لقومي أنا، قال له بتقولي له لقومي إنه الله أسقط المهر عنكم المغرب والعشاء وأبقى لكم الصبح والظهرين. وله أبيات شعر طبعا مشهورة معروفة عند البعض. وأبطل الله، هذه شوفوا، أبطل الله أمرهما، أمر النبوي أمر النبوي المكتوب بعد وفاة النبي، وكذلك أبطل الله أمر معاوية وأمر بني أمية بعد وفاة علي. شوف كيف السياسي، ولم يحارب رسول الله أو ولم يحارب رسول الله أحد من العرب إلا قريش، بس قريش وقفت قدام النبي ما عدا يوم حنين. ولم يحارب عليا من العرب أحد إلا قريش ما عدا يوم النهروان. مات علي شهيدا بالسيف، وطبعا هذا النص له مش لي أنا، ومات رسول الله شهيدا بالسم، هذا قول رئيس المعتزل مش قولي أنا. وهذا لم يتزوج النبي على خديجة أم أولادي حتى ماتت، وعلي لم يتزوج على فاطمة أم أشرف أولاده حتى ماتت. مات رسول الله عن 63 سنة، ومات علي عليه السلام عن مثلها. انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهما، هذا شجاع وهذا شجاع، هذا فصيح وهذا فصيح، هذا سخي جواد وهذا سخي جواد، هذا عالم بالشرائع والأمور الإلهية وهذا عالم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية الدقيقة الغامضة، هذا زاهد في الدنيا غير نهم عليها ولا مستكثر منها، وهذا زاهد في الدنيا تارك لها غير متمتع بلذاتها، هذا مذيب نفسه في الصلاة والعبادة، وهذا مثله وهذا غير محبب إليه من الأمور العاجلة من أمور الدنيا إلا النساء، وهذا مثله، وهذا ابن عبد المطلب بن هاشم، وهذا في قعدته يعني في أصل النسب، وأبو كل منهما أخوان لأب واحد دون غيرهما من بني عبد المطلب. مع ذلك وربي محمد صلى الله عليه وآله في حجر والدها، في حجر والدي علي وهو أبو طالب، فكان النبي جاريا عنده مجرى أحد أولاده، ثم لما شب النبي وكبر استخلص النبي عليا من أبي طالب وهو غلام. فرباه في حجره مكافأة، فامتزج الخلقان وتماثلت السجيتان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فأي إشكال بالواقع على السياسة العلوية هو إشكال على السياسة النبوية، وسترى بأنه لا إشكال، وكل ما صدر من إشكالات إنما هي عن جهل أو عن عناد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ندعو بالدعاء، بالواقع أنا سؤال هو بفيد الكلم إنه سؤال شرعي، هاشمي استقر الحج في ذمته، هل يجوز إعطاؤه من سهم السادة ليستطيع يذهب للحج، أو إعطاؤه سهم السادة بعنوان الفقر فإذا جاء موسم الحج وكان هذا السهم بحوزته حج به ماي؟ ثلاثة، أن يستدين مبلغا من المال للحج فإذا رجع من الحج قضاه من سهم السادة ولكم الأجر. بالواقع بالنسبة إلى الشق الأول، هاشم استقر الحج في ذمته، لا فرق بينه وبين غيره، كل انسان بيستقر الحش في ذمته مضر على الحش ويجب فيما بعد يتسكع مش يتدين. يتدين واجب. افرض ما لقى حدا يدينه يتسكع يعني يشحد هون بيدفع الرمان ليوصل على يحمر بيحمر بيشحد ليوصل على الخيام بالخيام بيشحد ليوصل على عمان بعمان بيشحد ليوصل على الرياض ببلش يشحد من بلد لبلد حتى يحج ويجب عليه الحج ولو تسكعا. هذا اذا ثبت الحج في ذمته سابقا ولم يحج وفيما بعد استعر معاش عنده فلوس. اما بخصوص السيد السيد بالواقع لا يعطى اولا لا يعطى سهم السيدة ليستطيع سهم السيدة لقضاء حاجاته. هذا من ناحية الشق الأول إعطاء سهم السيدة ليستطيع. إعطاء سهم السيدة بعنوان الفقر والتعطيل بعنوان الفقر بمقدار ما يأكل ويشرب مش بمقدار ما بيروح يحج. الشق الثالث أن يستدين مبلغا من المال للحج. فإذا رجع من الحج قضاه من سهم السيدة بالواقع إذا استدان على نية أنه عنده قدرة الوفاء من غير سهم السيدة ثم في بعد تعذر عليه القضاء هون حينئذ بيجوز لك تعطيه من سهم السيدة. بالأخير أدعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. وندعو الله جل جلاله أن يحشرنا معهم في الدنيا في الآخرة ويرزقنا زيارتهم في الدنيا. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.